banga, radio da banga, radio da banga, radio da banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين 11 من شهر 1 سنه 2021. بيشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وحلقه جديده من برنامج حديث اليوم، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. مقتل مواطن وإصابة 5 آخرين في عبرة، ومحتجون غاضبون يحرقون رأسة المباحث ومركبات وإغلاق شامل للمستشفى والسوق. مقتل شرطي وإصابة 2 من النازحين واختطاف مواطن في أحداث منفصلة في شمال دارفور. وزارة الري تعلم فشل مباحثات صد النهضة، وسلفاكير يدعو حيميتي لاستئناف التفاوض مع الحلو. اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير تشين هجوما عنيفا على الموازنة وتدعو حمدوك لتعديلها. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل مواطن وأصيب 5 آخرين من بينهم شرطي أمس الأحد في مدينة أطبرة بولاية نهر النيل، بينما أحرق مواطنون غاضبون رئاسة المباحث وعدد من المركبات، كما تسببت الأحداث في إقلاق شامل للسوق والمستشفى. وتباينت روايات المواطنين والمكتب الصحفي للشرطة حول الأحداث، حيث قال مواطن لراديو تبنجا أن قوة من المباحث المركزية داهمت أحد المنازل بحي الوحدة بعبرة لاشتباهها في أحد أفراد المنزل، ويدعى جمال عبده. وأوضح الشهود أن مشادة كلامية حدثت بين القوة الأمنية والمتهم داخل المنزل، وقام أحد أفراد القوة بإطلاق 3 رصاصات على المتهم وأرداه قتيلا في الحال. وأشاروا إلى أن القوة الأمنية واجهت سكان الحي الذين تجمهروا في مكان الحادث بإطلاق الرصاص، الأمر الذي أدى إلى إصابة 3 أشخاص بينهم امرأة، نقلوا بسببها إلى مستشفى عطبرة لتلقي العلاج. وتابع الشهود في سردهم أن الحادثة أثارت غضب سكان الحي وقادت إلى مظاهرات أدت لحرق مركبات بدار رأسة المباحث بالمدينة، كما أدت إلى تصاعد التوتر وإقلاق سوق المدينة. وأضاف الناشط بدر الدين حسين لراديو تفنق من مدينة عطبرة بولاية نهر النيل في هذا الخصوص:
والله المشكله دي الناس المباحث، هو مشوا لزول ده في بيته وحاول انه يعني قالوا له يا اخي في سرقه حصلت ونحن دايرين انك تمشي معانا وكده، فهو قام قال له انت جيتوني جوا البيت ومطلع لي سلاح وما بمشي معاكم. المهم هو ضربوه ذخيره في رجله، وقع ثاني قام ضربوه 3 طلق، واحده في صدره واحده في ظهره وكده، يعني قتلوه وفي ظهره. اخوانه وجيرانه نام سمعوا الحاجه دي جوا على البيت، قاموا ضربوه ذخيره ذات، صابوا منه زي شابين وشابه. الحاصل حتى ما كان مسلح، هو كان في بيته بس، لكن وكده المسألة دي أثارت غضب، يعني الناس مشت السوق والقسم بتاع الشرطة واشتبكوا مع العساكر ومشوا الرابطة بتاعت المباحث، حصل زي اشتباك بيناتهم كده وحرقوا عربات.
من جانبه قال المكتب الصحفي للشرطة في بيان له أن قوة من المباحث ألقت القبض على متهمين 2، وظلت باقي القوة مرابطة لتنفيذ أمر القبض على المتهم الثالث. وأوضح البيان أن عدد من المواطنين تجمعوا أمام منزل المتهم وحدثت اشتباكات ومقاومة لقبض المتهم من قبل المواطنين. وأشار البيان إلى أن المتهم سد الطعن بسكين للمساعد شرطة علي عكاشة في بطنه، حالته خطرة، وأصاب عدد من أفراد القوة، بينما أطلقت القوة الرصاص، الأمر الذي أدى لوفاة المتهم وإصابة 4 مواطنين. وقال البيان أن عدد من أهالي المرحوم وبعض المواطنين تجمهروا وقاموا بإتلاف عربة مباحث الولاية وعربة ثانية لمواطن، بينما توجهت مجموعة أخرى إلى مقر المباحث الجنائية بقرة إتلاف المقر ومحتوياته. وقال البيان أن الشرطة ستقوم بإنفاذ القانون وفق ما هو منصوص عليه، وتجدد تحذيرها من المساس بالمقر والممتلكات. من جهة أخرى كشف مواطنون أن الأحداث أدت إلى توقف مستشفى عطبرة عن العمل، وأوضحوا أن الأطباء والمرضى أخلوا معظم أقسام المستشفى لعدم توفر الحماية من الشرطة. وقال عدد من مرافقي المرضى أن ذويهم اضطروا لمغادرة المستشفى بسبب إخلاء الكادر الطبي لمباني المستشفى وعدم وجود الشرطة. قتل الشرطي وأصيب 2 من النازحين واختطف شاب في 3 حوادث منفصلة بولاية شمال دارفور. وقالت مواطنة من كبكابية بشمال دارفور لراديو دابنغا أن العريف شرطة محمد علي محمد إبراهيم قتل يوم السبت في منطقة أبزرك شمال كبكابية على يد مقدم في الجيش. وأوضحت أن نقاش دار بين الشرطي والمقدم في وقت سابق للحادث، وأن المقدم استقل وجوده منفردا مع الشرطي وأطلق عليه النار في صدره، ثم قام بدهسه بعربة لاند كروزر، وأشارت إلى فتح بلاغ بكبكابية. وأضافت في هذا الخصوص:
يوم 9 يناير عريف شرطة المدنية محمد إبراهيم 28 سنة ابن بلد أبزو شمال كبكابية، منطقة شمال كبكابية مسافة 54 كيلو. العريف ده اتناقش مع واحد من أعضاء الجيش، مقدم في الجيش، بيقول حمدان أحمد سعيد كدك. قام اتناقش في الموضوع، بعد ساعات كده من النقاش الولد ده انفرد من زملانه، وطوال المدة ده قام لقاه وقام ضربه في صدره، والولد ما مات. بعد اتأكد انه الولد ده ما مات قام دازه بالكروزر وقتله.
من جهة ثانية، أصيب 2 من نازحي معسكر المطار بكبكابية بجروح بالغة أثناء ذهابهم للاحتطاب في منطقة أرويه شمال كبكابية. وقالت مواطنة لراديو طبنجة أن 3 مسلحين اعترضوا طريقهم وضربوهم بالفؤوس، مما أدى لإصابة الشاب عبد الله داود 25 سنة بإصابات بالغة نقل بسببها إلى المستشفى، إلى جانب إصابة حليمة خليل 35 سنة. وفي سياق متصل، اختطف مسلحون شابا من أبناء كبكابية يستقل عربة في طريقه من كبكابية إلى الطينة وبحوزته 3 مليارات. وأوضحت مواطنة من كبكابية لراديو دافنغا أن المسلحون أمروا شخصين كانوا برفقته بالنزول من العربة واقتادوه إلى مكان مجهول. وقالت أن زويه فتحوا بلاغا بالحادث لدى شرطة كبكابية. وأضافت في هذا الخصوص:
في نازحين هنا من معسكر المطار مشوا الحطب جنوب كبكابية مسافة 22 كيلو في منطقة أوري. قريت ما في الحطب جاء 3 من الميليشيات دي مصلحين وقال لهم كيف أنت تبي تحطبوا في الحتة دي وما تستعزنوا من الناس. قاموا شالوا الكيسان من النازحين ديل ودقوهم في جرحهم، وصيب 2 منهم في الرأس. يعني الولد ده دقوه في رأسه وعوقوه شديد، هسه راقد في مستشفى كبكابية، والمرأة عوقوها برضه في رأسها وهسه برضه راقد في مستشفى كبكابية في الرأس. الولد ده بقول له عبد الله داود عبد الرحمن عمره 25 سنة، مرأة اسمها حليمة خليل.
حذر البروفيسور محمد شيخون عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير من أن تؤدي موازنة 2020 التي أجازها مجلس الوزراء لانهيار الوضع الاقتصادي في البلاد، واتهم في مقابلة مع راديو دافنغا وزيرة المالية بتقديم معلومات عارية من الصحة حول ميزانية التعليم والتي تبلغ 137 مليار وتفوق ميزانية الدفاع. وأوضح أن ميزانية الدفاع تبلغ 85.82 مليار بزيادة قدرها 173% عن موازنة 2020، بينما بلغت ميزانية التعليم 16.2 مليار بزيادة 9% فقط. ووصف الموازنة بأنها ضعيفة في رصد الإيرادات، حيث أنها لم تدرج إيرادات الذهب ومنظومة الصناعات الدفاعية، ونوه إلى ضعف الموازنة في تخصيص الموارد للقطاعات المهمة. ودعا رئيس الوزراء إلى تمديد الموازنة السابقة لفترة زمنية إلى حين استيعاب ملاحظات اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير. وأضاف البروفيسور محمد الشيخون لراديو دافنغا في هذا الخصوص:
هذه الموازنة أعتقد موازنة 2020 بنفس المنهج فاقم الأزمة الاقتصادية أضعاف أضعاف ما كان عليه في أيام الإنقاذ، وهذا أيضا سيتم ما كان ناقص. أنا أتنبأ بهذه الموازنة سيسير بالاقتصاد الوطني إلى حافة الانهيار. مطالبات حول التخصيصات، رأوا بأن التخصيصات للجهات غير المنتجة وخاصة السيادية يعني تخصيصات كبيرة جدا، بينما البنود الجديرة بالرعاية زي التعليم والصحة والبنية التحتية والتنمية عموما ما وجدت التخصيصات الكافية.
وفي ذات السياق، أشارت اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير في مذكرة إلى رئيس الوزراء إلى الخلل الكبير في تخصيص وتوزيع الموارد بين القطاعات، موضحة أن الصرف على قطاع الأمن والدفاع والشرطة وقطاع الأجهزة السيادية بلغ 245، بينما بلغ الصرف على الصحة والتعليم والزراعة والنقل والبنى التحتية 72 مليار جنيه. وقالت المذكرة أن ثلث إيرادات الموازنة تأتي من مبيعات الحكومة للمحروقات نتيجة لرفع سعر تقديرها من 128 إلى 540 جنيه للجالون، وأوضحت أن ذلك يعني لجوء الحكومة المباشر لجيوب المواطنين في مجال الإيرادات، وهو نفس نهج النظام السابق الذي سار عليه الشعب. ونوهت إلى خلو إيرادات الموازنة من مساهمات الشركات العسكرية والأمنية بجانب اللجوء لتعظيم الإيرادات عبر زيادة أسعار المحروقات والكهرباء وعدم فرض الضريبة التصاعدية والنوعية وعدم زيادة الضرائب على شركات الاتصالات. وحول ما هو مطلوب لمعالجة الموازنة، طالبت اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير رئيس الوزراء بمراجعة تسعيرة البنزين والجازولين وسياسة الاستيراد الحالية وتجميد تعريفة الكهرباء، محذرة من تأثيرها السلبي على التضخم وكل ضروب الإنتاج والصادرات والإيرادات العامة للدولة. كما أكدت المذكرة ضرورة تخفيض موازنة الأجهزة السيادية والأمن والدفاع وزيادة موازنة قطاع التعليم والبنى التحتية، كما طالبت بزيادة الربط الضريبي وفرض الضريبة النوعية والتصاعدية، بجانب إضافة جميع عائدات تفكيك التمكين النقدية والعينية للموازنة. وشددت على ضرورة تحديد نسبة مساهمة الشركات العسكرية والأمنية في الموازنة بالعملتين المحلية والأجنبية، كما طالبت بسيطرة الحكومة على صادر الذهب والإسراء في إقامة البورصة للذهب والمحاصيل الزراعية. أدان تجمع المهنيين رفض وكالة السودان للأنباء استضافة مؤتمر صحفي كان ينوي إقامته بغرض إعلان الخطوات التصعيدية حول اغتيال بهاء الدين نوري وما وصفه بالتخاذل والتسويف الذي تمارسه السلطة الانتقالية تجاه إنفاذ القصاص العادل وتجفيف بيوت أشباح ميليشيات الدعم السريع وجهاز الأمن. واعتبر في بيان رفض استضافة المؤتمر الصحفي لتجمع المهنيين محاولة من مؤسسات الدولة لتحجيم قوى المقاومة السلمية لسياسات البطش والقتل المجاني للمواطنين السودانيين، وقال أن من الواجبات المتقدمة تحرير منابر الدولة الإعلامية لتصبح المعبر الحق عن إرادة الجماهير وقواه السائرة. أعلنت لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين عن فرض رسوم تجديد الترخيص التي تم تقسيمها لخمس مجموعات وفقا لسنوات الخبرة، وتراوحت الرسوم التي تشمل رسوم الاشتراك والضمان الاجتماعي والدور والبطاقة بين 2500 جنيه إلى 3500، كما زادت قيمة الدمقات للمحامين من 25 جنيها إلى 50 جنيه، وأضافت دمقة جديدة بمبلغ 30 جنيه للضمان الاجتماعي. وأرجعت اللجنة في تصريح صحفي الزيادة لتراجع قيمة العملة الوطنية مما أثر على الالتزامات المالية للنقابة وزيادة قيمة المعاش الشهري للمحامين والخدمات الاجتماعية والضمان الاجتماعي. وأضاف عز الدين صبر أمين المال في نقابة المحامين لراديو تفنجا في هذا الخصوص:
وأجرت النقابة تعديل آخر في قيمة دمقات المحامين من مبلغ 25 جنيه إلى 50 جنيها، كما أصدرت النقابة دمقة جديدة تحت مسمى الضمان الاجتماعي بمبلغ 30 جنيه. ومعلوم أسباب هذه الزيادة نظرا لتراجع قيمة العملة الوطنية، وهذا ما أثر على الالتزامات المالية الخاصة بالنقابة وزيادة قيمة المعاش الشهري للمحامين والخدمات الاجتماعية والضمان الاجتماعي والرواتب للعمال وكذلك.
أكد المشاركون في استبيان لراديو تبنغا على ضرورة إنهاء الصراع القبلي من خلال نشر ثقافة السلام وقبول الآخر واحترام التنوع والتعدد، بجانب تحقيق السلم الشامل ونبذ خطاب الكراهية، كما طالبوا ببسط هيبة الدولة ونزع السلاح والاهتمام بالتعليم العالي والأساسي. وأشار المشاركون في الاستبيان الخاص بالصراع القبلي إلى فشل تجارب سابقة لمصالحات قبلية، ويرى 82% من المشاركين العنف القبلي الذي حدث في الشرق والشمال وفي كردفان ودارفور أمر منظم ومدبر، كما يرى 75% أن الدولة لم تقم بدورها لمنع العنف وضمان عدم تكراره، بينما يعتقد 94% من المشاركين أن العنف القبلي يمكن أن يهدد وحدة السودان مستقبلا. أعلنت وزارة الري والموارد المائية فشل الاجتماع السداسي بين وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وأثيوبيا في التوصل لصيغة مقبولة لمواصلة التفاوض حول سد النهضة الأثيوبي. وقال البروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية في تصريحات صحفية: لا يمكننا أن نستمر في هذه الدورة المفرقة من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية، بالنظر لما يمثله سلطة النهضة من تهديد مباشر لخزانة روسيرس. وأضاف أن السودان تقدم باحتياجات شديدة اللهجة لأثيوبيا والاتحاد الأفريقي. وأعلنت أثيوبيا عزمها الاستمرار في الملء للعام الثاني في يوليو القادم بمقدار 13.5 مليار متر مكعب بغض النظر عن التوصل لاتفاق أو عدمه، موضحا أن الأمر يشكل تهديدا جديا للمنشأة المائية السودانية ونصف سكان السودان. كشف محمد عبدالله الدوما والي غرب دارفور عن مشروع مسودة يسمى مجلس حكماء الولاية سيرى النور قريبا، ويكون التمثيل فيه بصورة ديمقراطية ليشمل كافة قطاعات المجتمع بالولاية. كما أكد محمد عبدالله الدوما والي غرب دارفور خلال لقائه بقيادات الإدارة الأهلية بالولاية أهمية دور الإدارة الأهلية في حل الخلافات والنزاعات وتوطيد العلاقات البينية بين المجتمعات، فضلا عن العودة الطوعية التي تشهدها الولاية وذلك بهدف جعلها آمنة ومستقرة. ووجه الدوما بالتنسيق التام بين قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وبين الإدارة الأهلية وضرورة العمل بحكمة واستصحاب الأعراف والتقاليد الحميدة بجانب تطبيق مخرجات التعايش السلمي دعما لمسيرة السلام والاستقرار ووحدة مواطني الولاية. الخبر الأخير في النشرة، دعا رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير مياردت نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي باستئناف التفاوض مع الحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو، موضحا أن وفد الحركة في جوبا وفي كامل الجاهزية لاستئناف التفاوض. جاء ذلك خلال لقاء النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دوغلو أمس بجوبا برئيس دولة جنوب السودان سلفا كير مياردت. وقال مستشار رئيس دولة جنوب السودان السيد توت جولواك في تصريح صحفي أن حميدتي قدم تنويرا للرئيس سلفا كير بشأن تكوين لجان آليات السلام فضلا عن جهود تكوين الحكومة بمشاركة الحركات المواقعة. على السلام مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنخصص هذه الحلقة لمناقشة موازنة 2021 التي أجازها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وتنتظر إجازة الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء. وحنتناول أيضا المذكرة التي قدمتها اللجنة الاقتصادية لقوى إعلان الحرية والتغيير إلى رئيس الوزراء مطالبة بتعديل بنود الموازنة من حيث الإيرادات وتخصيص الصرف. وللوقوف على هذه التفاصيل حنستضيف البروفيسور محمد شيخون عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، وبنقول له مرحبا بك يا بروف في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا ما أخذكم على الموازنة.
موازنة 2021 بالتأكيد اللجنة الاقتصادية شاركت في الإعداد للموازنة، ولكن يعني إذا تلاحظ مذكرة اللجنة الاقتصادية المرفوعة لمعالي السيد رئيس الوزراء بيعكس طبيعة المشاركة. يعني أولا المشاركة كانت في وقت متأخر في يعني 5 ديسمبر يعني، والمشاركين في اللجنة السياسية دعوهم للاجتماع في يوم 25 ديسمبر. طبعا السياسات بتوضع قبل الموازنة يعني وأرقام مصادر الإيرادات وأوجه المصروفات ويعني على ضوء السياسات تتحدد هذه القضايا. ولذلك يعني اللجنة الاقتصادية كانت شاعرة بأنها هي مشاركتها وكأنه رفع عتب يعني ما إفساح مجال لإبداء الرأي. مع كده يعني هم أبدوا رأيهم يعني وأبدوا رأيهم ابتداء من أنه سعر الصرف ما يرفع ل 665 الدولار الجمركي ما يرفع إلى 55، وأيضا خط آرائهم ونقدهم الموضح في المذكرة لمعالي السيد رئيس الوزراء مباشرة ابتداء من مطالبات حول التخصيصات. رأوا بأن التخصيصات للجهات غير المنتجة وخاصة السيادية يعني تخصيصات كبيرة جدا، بينما البنود الجديرة بالرعاية زي التعليم والصحة والبنية التحتية والتنمية عموما ما وجدت التخصيصات الكافية يعني. وأيضا يعني الضرائب مش مهمة، زيادة في الضرائب المهم من أين تأتي هذه الزيادة أو أين تقع هذه الزيادات. مفروض تكون زيادة في توسيع وعاء الضريبي وأيضا الضريبة النوعية التصاعدية، مش الضريبة اللي بتقع دائما أعباءها على يعني الشرائح الضعيفة في المجتمع خاصة الضرائب غير المباشرة. فالميل لزيادة الضرائب غير المباشرة بيعكس يعني تناقض مع الكلام اللي بيدعوه في الإعلام بأنهم يعني مهتمين بمعيشة الناس. الاهتمام بمعيشة الناس لا يمكن أن يأتي من خلال زيادة في الكهرباء، في رسوم الكهرباء 500 يعني في المية مثلا يعني في بعض الحالات، وهذا طبعا حينعكس على كل الصناعة على ضعفها، والعبء الضريبي حينتقل أيضا في ينتهي إلى جيب المواطن، كما أن معظم الإيرادات أصلا متأتية عن جيب المواطن. يعني الإيرادات في الواقع الغالب متأتية عن الزيادة اللي حصلت من 126 إلى 540 في المحروقات. فإذا يعني هذه الزيادات بتكون على حساب جيب المواطن. لذلك أنا أعتقد يعني كان من المفيد حسن الاستماع بين الطرفين، اللجنة الاقتصادية والجهات الرسمية الحكومة الانتقالية وخاصة ممثلة في الوزارة المالية، ولو تم تمديد السنة المالية بمقدار من الأيام أو الشهور يكفي لاستيعاب هذه الملاحظات لأنها ملاحظات جدية. أنا أحيلك للبيان وأنظر إلى الأرقام. يعني ما ممكن نحن نزيد الكهرباء ونحل مشكلة الكهرباء عبر الرسوم ونحن الدولة رافعة يدها تماما عن الذهب. التعدين تابع لوزارة الطاقة، بيقول عليه وزارة الطاقة والمعادن، بدل ما كانوا حيلجأوا للتعدين واللي فيه بيساهم التعدين الأهلي ب 80% ويخلوا الدولة تدخل كمشتري ويغطوا ليس فقط الكهرباء إنما بالإضافة للكهرباء يغطوا جميع السلع الأساسية استيرادة ممكن المحروقات زائدا الخبز يعني الدقيق يعني زائدا الدواء، وأيضا كان ممكن جزء منه يمشي للدعم الإنتاجي للقطاعين الزراعة والصناعة مدخلات. ولكن ما أعرف يعني موازنة ما تذكر عائدات الذهب في الإيرادات، موازنة ما تذكر أنه دخل الحكومة المباشر اللي بيصب في الخزينة العامة عبر بنك السودان من إيرادات للدولة من السلع الأساسية. المؤتمر الاقتصادي قرر إعادة 4 شركات عامة مساهمة وبناء بنك للاستيراد والتصدير إسناد لهذه الشركات وبناء بورصة سلعية لهذه السلع. هذا لم يعتمد في الموازنة النهائية. إذن دولة لا تمتلك مصدر يصل إلى دولار واحد مباشرة يصب في خزينة الدولة، لابد أن تكون دولة معتمدة على هذا القطاع الخاص النهم اللي بيجيب سلع هامشية، إذا جاب سلع ضرورية ببيع بأسعار عالية جدا وتجني أرباح طائلة. فيعني هذه الموازنة أعتقد موازنة 2020 بنفس المنهج فاقم الأزمة الاقتصادية أضعاف أضعاف ما كان عليه في أيام الإنقاذ، وهذا أيضا سيتم ما كان ناقصا. يعني أنا أتنبأ بهذه الموازنة يعني يسير بالاقتصاد الوطني إلى الانهيار أو إلى حافة الانهيار.
نعم، وزيرة المالية قالت إنه الصرف على التعليم في الموازنة فاق الصرف على الدفاع، تعليقك شنو على النقطة دي؟
أن هذا يعني عمل إعلامي لا يستنبط الحقائق من الموازنة. الموازنة هو مخصص التعليم كان مخفض بنسبة 58%، مخفض 6 مليار وكسور من 14 مليار شوية. الاحتجاجات اللي حصلت من تسرب حق هذه الحقيقة والاصطدام بالرأي العام خلاهم يشيلوا 10 مليار مما كان مخصص للكهرباء 115 يضعوه في ميزانية التعليم فيبقى 16، وشالوا 5 وضعوه في القطاع الصحي. فإذا يعني ما تعاملوا مع كيف ما أصلا منظومة الدفاع يعني الصناعات الدفاعية عندها أموال كبيرة جدا بترفض من خلال القوات المسلحة، ونحن معها يعني جيش قوي ويلقى دعم ويلقى تمويل وإلى آخره، ولكن أيضا مع مساهمة هذا القطاع للآخرين للقطاع المدني من المداخيل بتاعت هذه الشركات. هذه الشركات لم تدفع للموازنة نهائيا، ومع كده يقولوا يعني أنا ما يعني هذه يعني التصريحات في الحقيقة كانت بالنسبة لي يعني مذهلة إلى الآن. يعني أنا أضرب الأخماس في الأسلاس، ماذا تقصد؟ لا أعرف. مخصص التعليم 16 مليار، كيف أضعاف الدفاع؟ وإذا أصلا كانت المخصص 14 مليار، 14 مليار لا يراعوا ارتفاع الأسعار التضخم لما يضعوا الموازنة الثانية في الباب الأول يا أخي. مخصصات السيادية 68%، هذه الموازنة أنا أعتقد موازنة ضعيفة في رصد الإيرادات، ضعيفة في تخصيص أوجه الصرف وتخصيص الموارد، كل شيء يعني سياسات. أنا لا ألاحظ في هذه الموازنة إلا سياسات ربما هي محابية لما هو مطلوب من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ولكن هذه السياسات لا يمكن أن تكون مستنبطة من واقع اقتصادنا ومتوجهة لخدمة اقتصادنا الوطني وخدمة المواطن. لا أشتم أي رائحة لهذه السياسات، سياسات وطنية مستمدة من حاجات الاقتصاد الوطني، هذه سياسات طبق الأصل لي ما أمرنا به من صندوق النقد فقط.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر البروفيسور محمد شيخون عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا خلال هذه الحلقة، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.